الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال الشيخ مبارك رحمة الله عليه في الصحيح المسند مما ليس الصحيحين في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه في الحديث 22 و100، قال الإمام عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله: حدثنا عفان وابن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت والبناني عن أنس ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهدته يوم دخل المدينة، فما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهدته يوم موته، فما رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: هذا حديث صحيح، حديث أخرجه الترمذي. فقال رحمه الله: حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري قال أخبرنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت به، ثم قال: هذا حديث صحيح غريب، وأخرجه ابن ماجه، وأخرج أبو يعلى بسند الترمذي به، وأخرجه أبو يعلى فقال: حدثنا عبيد الله بن عمر وهو القواريري قال حدثنا جعفر بن سليمان وهو الضبعي به، ثم أورده رحمة الله عليه من طرق متعددة. وفي هذه الطريق الأولى حكم الشيخ رحمة الله عليه بصحة الحديث، وقد بين فيه أنس رضي الله عنه يومين متناقضين: اليوم الذي دخل فيه النبي عليه الصلاة والسلام فكان يوم الفرح والسرور، وأضاءت المدينة، أي إضاءة معنوية، واليوم الآخر وهو نقيض يوم مات النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يوم الكآبة والحزن، وكان أظلم يوم على أهل المدينة، واليوم الأول كان أضوأ يوم على أهل المدينة. فقال: فما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهدته يوم موته، فما رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس قال: لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب وأبو بكر رديفه. وفي مشروعية الإرداف على الدابة إذا لم يشق عليها. قال: وكان أبو بكر يعرف في الطريق، أي يعرفه الناس، لاختلافه إلى الشام، فكان يذهب إلى الشام للتجارة، فلكثرة ذهابه وإيابه كان الناس يعرفونه في القرى والبلدان. قال: وكان أبو بكر يعرف في الطريق لاختلافه إلى الشام. وفيه مشروعية التجارة والتكسب وأخذ أسباب الرزق، وأنه لا عيب في ذلك. وكان أبو بكر يعرف في الطريق لاختلاف إلى الشام، وكان يمر بالقوم فيقولون: من هذا، من هذا بين يديك يا أبا بكر؟ فيقول: هاد يهديني. فيقول: هاد يهديني. وفي استعمال المعاريض، فإنه يقصد بذلك الهداية إلى سبيل الآخرة، إلى الصراط المستقيم، وهم يظنون هداية الطريق في الأسفار الدنيوية. فاستعمل معهم المعاريض صيانة وحفاظا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فاستعمال المعاريض في مثل هذا الموضع من الاستعمال الحسن. وفي المعاريض مندوحة عن الكذب، والمعاريض تحل في مواضع وتحرم في مواضع، وتكره في مواضع وتحل في مواضع. فالحق الذي يجب بيانه تحرم فيه المعاريض، الحق الذي يجب بيانه تحرم فيه المعاريض. فإذا جاء الشخص وسأل شخصا عن حق من الحقوق أو ترافع إلى الحاكم فاستحلفه الحاكم فاستعمل المعاريض حتى لا يؤدي الحق الذي وجب عليه، فهذا مما لا يجوز. فإن هذا مما يجب بيانه، فالحق الذي يجب بيانه لا يستعمل فيه المعاريض. وهكذا ما يتعلق بأحكام الشريعة ومعرفة الحلال والحرام والتوحيد والشرك، فليستعمل العالم المعاريض لمن جاء بالسؤال يسأل عن أمر دينه مما يحتاج إليه، فلا يجوز أن يوهمه خلاف الحق ويستعمل المعاريض. فالحق الذي يجب بيانه كما عرفنا يحرم استعمال المعاريض، وما يجب كتمانه يجب استعمال المعاريض. فإذا جاء ظالم يريد أن يأخذ مال شخص أو أن يسفك دمه وقال لك هل رأيت فلانا، فهنا يجب عليك أن تستعمل المعاريض ولا تصرح له بحقيقة الأمر، لأنك تصير عونا على أخيك المسلم، عونا لذلك الظالم على أخيك المسلم. فاستعمل المعاريض كأن تقول والله ما رأيته، أي ما ضربته في رئته، فلا بأس باستعمال المعاريض، بل استعمال المعاريض في هذا الموضع واجب. وما كان مما يستحب إظهاره وبيانه فاستعمال المعاريض مكروه. إذا كان الأمر يستحب بيانه وإظهاره في استعمال المعاريض مما يكره، وما كان مما يحل ويباح أن يظهر وأن يكتم فيحل استعمال المعاريض إذا كان للشخص مقصد من المقاصد الصحيحة، فلو أن يستعمل المعاريض إذا كان له مقصد من المقاصد الصحيحة. فالمعاريض ليست على حد سواء باعتبار الحكم، قد تجب وقد تحرم وقد تكره وقد تباح. وقد يأتي الشخص إلى آخر يريده وهو لا يريد أن يذهب معه فيستعمل معه المعاريض ولا بأس بذلك إذا كانت له مصلحة من المصالح. والمعاريض تستعمل عند الإجابة بالسؤال، ولا تستعمل ابتداء إلا لمقصد من المقاصد، ولا الأصل أنها تستعمل عند الجواب، لأن ابتداء أنت في عافية لا حاجة إلى المعاريض ولا إلى غيرها. فمتى تلجأ إلى المعاريض؟ إن توجه إليك السؤال. فإذا توجه إليك السؤال فهنا تحتاج أن تتخارج من الجواب بشيء من المعاريض، لكن ابتداء لا حاجة إلى المعاريض. فإنه قد يحصل منها شيء من المفاسد، فقد تكذب ولا يدري السامع أنك استعملت المعاريض، وقد تنقل الأخبار الكاذبة فيفهم السامع فهما خاطئا ليس هو المراد، ثم يروي على حسب ما فهم فتنتقل الأخبار الكاذبة. فإذا لم يوجه إليك السؤال فلا حاجة لاستعمال المعاريض. فالحاجة كما علمنا باستعمال المعاريض إذا اتجه إليك سؤال وما أردت الجواب لمقصد من المقاصد، فهنا تستعمل المعاريض على التفصيل السابق الذي عرفنا فيه حكم المعاريض. وقد يجوز ويشرع ابتداء لمقصد من المقاصد، فإن المعارض قد تكون قولية وقد تكون فعلية. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغزو قوما ور بغيرها، وهذا من المعاريض الفعلية. وقد استعمل الإنسان المعاريض القولية ابتداء لمقصد من المقاصد، وقد استعمل ذلك وإذا كان لمقصد من المقاصد فلا بأس بذلك ومصلحة تستدعي ذلك، وإذا لم توجد مصلحة فلا حاجة لاستعمال المعاريض. وقد استعمل النبي عليه الصلاة والسلام المعاريض في باب المزاح، وقد جاء في المسند عند أبي داود والترمذي من حديث أنس أن رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أجل يطلب الحملان، يريد بعيرا أو غير ذلك يحمل عليه من أجل الجهاد في سبيل الله عز وجل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن حاملك على ولد الناقة، فقال وما أفعل بولد الناقة؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وهل تلد الإبل إلا النوق؟ وفهم من قوله حاملك على ولد الناقة أي الصغير، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقصد هذا القصد، فإن الإبل وإن كان كبيرا فهو من أولاد الناقة. فقال وهل تلد الإبل إلا النوق؟ فهنا استعمل النبي عليه الصلاة والسلام المعاريض من باب المداعبة، وفيما فيه من تلطيف من الأخلاق الحسنة. فالمداعبة في موضعها من حسن الخلق، من حسن الخلق. فعلى كل الأصل في المعاريض أنها لا تفعل ابتداء إلا لمصلحة، لأن الإنسان ما في شيء يدعوه إلى المعاريض إلا عند إجابة عند الإجابة على سؤال السائل، فيحتاج إلى استعمال المعاريض. كيف؟ التدليس هو نوع من أنواع المعاريض، التدليس نوع من أنواع المعاريض، لكن هنا في قضية التدليس كتم ما ينبغي أن يظهر، وإلا ما ينبغي أن يكتم، أو ما يستوي فيه الأمران في التدليس، كتم ما ينبغي أن يظهر لأنه في أمر الدين، فإذا عنعنى ولم يصرح بالسماع بينه وبين شيخه فإن السامع يظن السماع وهو لا يريد السماع، فهنا كتم الواسطة. طيب هذا الكتمان لشيء ينبغي أن يظهر ولا ينبغي أن يكتم؟ ينبغي أن يظهر. فهذه معاريض متعلقة بأمر الدين فلا ينبغي مثل ذلك، منهم من حرم التدليس ومنهم من كرهه، فالتدليس داخل في مسمى المعاريض لكنه مما يذم ولا يمدح. على كل قال الصديق رضي الله عنه هاد يهديني في شأن النبي عليه الصلاة والسلام، قال أنس فلما دنوا من المدينة بعث إلى القوم الذين أسلموا من الأنصار إلى أبي أمامة وأصحابه، فخرجوا إليها فقالوا ادخلا آمنين. نعم، فخرجوا إليهما فقالوا ادخلا آمنين مطاعين. فدخل قال أنس: فما رأيت يوما قط أنور ولا أحسن من يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر المدينة، وشهدت وفاته، فما رأيت يوما قط أظلم ولا أقبح من اليوم الذي توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. وقال يا أحمد رحمه الله: حدثنا عفان وهو ابن مسلم قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة عن ثابت وهو البناني عن أنس أن أبا بكر كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة، وكان أبو بكر يختلف إلى الشام وكان يعرف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف، فكان يقول: يا أبا بكر ما هذا الغلام بين يديك؟ قال: هاد يهديني السبيل. فلما دنوا من المدينة نزل الحرة، والحرة تطلق على الأرض التي تعلوها حجارة سوداء، وبعث إلى الأنصار فجاءوا فقالوا قوما آمنين مطاع قوما آمنين مطاعين آمنين مطاعين. قال: فشهدت يوم دخل المدينة، فما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه، وشهدت يوم مات، فما رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه صلى الله عليه وسلم. قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. وقال على شرط مسلم باعتبار حماد بن سلمة روى له مسلم دون البخاري. قال: وأخرج ابن أبي شيبة من حديث عفان به. وقال إمام أحمد رحمه الله: حدثنا هاشم وابن القاسم المسلم الليثي قال حدثنا سليمان وهو ابن المغيرة القيسي عن ثابت عن أنس بن مالك قال: إني لأسعى في الغلمان يقول جاء محمد فأسعى فلا أرى شيئا، ثم يقول جاء محمد فأسعى فلا أرى شيئا. قال: حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر، فكنا في بعض حرار المدينة، وسبق الكلام في الحرة. قال: ثم بعثنا رجل من أهل المدينة ليؤذن بهما الأنصار، فاستقبلهما زهاء 500 من الأنصار حتى انتهوا إليهما، فقالت الأنصار: انطلق آمنين مطاعين. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه بين أظهرهم، فخرج أهل المدينة حتى إن العواتق لفوق البيوت يتراءينه، يقولنا أيهم هو. قال: فما رأينا منظرا مشبها به يومئذ. قال أنس بن مالك: ولقد رأيته يوم دخل علينا ويوم قبض، فلم أرى يومين مشبها بهما. علق الشيخ الحاشي قال: يوم دخول الفرح والسرور، يوم ماته في الحزن والكآبة. ويفسر ما جاء في مسند أحمد إلى آخر ما ذكره. قال الشيخ: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. وقال الإمام عبد بن حميد في المنتخب: حدثني هاشم بن القاسم وابن مسلم الليثي قال حدثنا سليمان ذو المغيرة عن ثابت عن أنس قال: إني لأسعى في الغلمان يقول جاء محمد فأسعى فلا أرى شيئا، ثم يقول جاء محمد فأسعى فلا أرى شيئا، حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر الصديق، فكنا في بعض خراب المدينة، ثم بعثنا رجلا من أهل المدينة ليؤذن بهما الأنصار، فاستقبلهما زهاء 500 الرواية السابقة، ثم بعثنا رجل، إذن الصواب هنا في الرواية السابقة رواية الإمام أحمد ثم بعثنا رجلا، في رواية الإمام أحمد السابقة بمعنى أنه بعثوا رجلا، أما على الرواية السابقة فكأن الرجل بعث أنسا. طيب، قال: ثم بعثنا رجلا من أهل المدينة ليؤذن بهما الأنصار، فاستقبلهما زهاء 500 من الأنصار حتى انتهوا إليهما، فقالت الأنصار: انطلق آمنين مطاعين. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه بين أظهرهم، فخرج أهل المدينة حتى إن العواتق لفوق البيوت يتراءينه، يقولن أيهم هو. قال: فما رأينا منظرا شبيها به يومئذ. قال أنس: فلقد رأيت يوم دخل علينا ويوم قبض فلم أرى يومين شبيها بهما. قال الشيخ: هذا حديث صحيح. هنا ذكر أن الشيخ رحمه الله عليه أورد هذا الحديث في الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين في موضعين، في باب محبة أصحابه صلى الله عليه وسلم إياه لإحسانه إليهم وإلى أولادهم وغير ذلك من الخصال الحميمة التي توفرت فيه صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر في سياق الحديث. قال الموضع الثاني في كتاب الهجرة في باب الهجرة إلى المدينة النبوية، والحديث وارد في شأن الهجرة. إلى هنا والحمد لله.